بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: لا تفكر في من يؤذيك، فإنك إن كنت مقبلا فهو هالك وسعدك يكفيك، وإن كنت مدبرا فكل أحد يؤذيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قاعدة مكملة لسابقتها فيما يتعلق بأذى الناس وتعاملهم، فقال: لا تفكر في من يؤذيك. الذين يؤذونك من الناس لا تفكر في أذاهم، وتذكر أن القدر نافذ وماض، فإن كانوا سيذهبون قبلك فيكفيك شفاء لصدرك وما كنت تجده من الغيظ أنهم ذهبوا وبقيت، وإن ذهبت قبلهم فيكفيك كذلك أن قدرك نافذ، وأن الأقلام قد رفعت وأن الصحف قد جفت، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله سعدك يكفيك معناه أن الحظ الذي نلته ببقائك بعده كاف. وقديما قال الحكماء: وإن بقاء المرء بعد عدوه وإن لحظة من عمره سعيد. إذا بقي الإنسان بعد عدوه ولو وقتا يسيرا ذلك كاف. والإنسان له حالان: حال قبض وحال بسط. فإذا بسط الله له الفضل فسيكون سعده قاضيا على كل من يرومه بسوء، وإذا كان في حال القبض فقبض الله عنه فكذلك كل من قام له سيسلط عليه. والجدي محمد علي رحمة الله عليه يقول: القبض والبسط في الأكوان شيئان على مراد الفتاة قد لا يجيئان يتابعان، لكل منهما أجل، هذا بآن وهذا بعد في آن، إن يظهر البسط في آن على أحد فآنه المقتفيه مظهر الثاني. والعسر لا يغلب اليسرين منفردا، فالعسر فرد وإن اليسر يسران، لا تجزع عنا ولا تفرح لحادثة فإن دارك دار ذات ألوان، وراعي في كل حال ما يناسبها ولا تشح بفان أيها الفان. والخارج الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه يقول في استسقاء: يقول: يا رب سقت إلى بلادك بعدما أشفت على الإمحاق غيثا أثر، فبعثت جندا من جنودك مرسلا الجراد، فاستأصل الأعراق وامتص الثرى، ما للورى بدفاع جندك طاقة، نمل مسلطة ضراغ معثرة. إذا سلط الله النمل فإنه يعمل ما لا تعمله الأسود، وإذا لم يجعل الأسود يدا فإن الإنسان ناجي من مكرها. فكل ذلك المرجع فيه إلى أمر الله جل جلاله. وإذا أحس الإنسان ذلك فإن هذا مما ينفعه في تربيته هو وسلوكه سبيل الله. وقد كان كثير من السلف يقولون: إني لا أتلمس زلاتي في أخلاق أهلي وخادمي وفي فأرة المنزل وغير ذلك، يستشعر نقصا في البركة في رزقه، ويستشعر تغيرا في خلق زوجه أو خادمه، ويستشعر ذلك في تسليط الفأرة على متاع البيت، فأعرف أن ذلك تنبيه على ذنب من الذنوب أو شفاء من القلوب، فيحاول التوبة والرجوع. وأهل الإخلاص يضرهم الشيء اليسير من هذا، لأنهم ينبهون ولا يتركون، فينبهون على أخطائهم ليرجعوا. وقد كان في سالف الزمان ملك من الملوك جاءه رجل من الصالحين، فكان يقف إلى جواره في كل مجلس جلس فيه للناس، فيقول: جاز المحسن على إحسانه، ودع المسيء تكفيه إساءته. هذه حكمة. فكان الملك يقدره على هذه الحكمة ويحترمه على أساسها، فحسده أحد المقربين من الملك، فدعاه إلى بيته فأطعمه طعاما فيه ثوم، وسر إلى الملك أن صاحبك هذا الذي ينصحك يزعم أنك أبخر، ولذلك إذا دعوته للمناجاة سيجعل ثوبه على فمه. فدعاه الملك ليناجيه فجعل ثوبه على فمه يخاف أن يصل إلى الملك شيء من رائحة الثوم، فغضب الملك واستشاط غضبا وعلم أن ما قال صاحبه صحيح، فأراد أن يتخلص من الرجل. وكان الملك لا يكتب توقيعا بيده إلا بالعطاء لكرمه، ولكنه ذلك الوقت غضب وتأثر فكتب ورقة للرجل وختمها وأرسله بها إلى أحد ولاته على مصر من الأمصار، كتب فيها أن إذا أتاك فلان فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا، مثل رسالة المتلمس. فخرج بالورقة وقد رآه الرجل الذي حسده، رأى الملك يكتبها بيده فظن أنها عطاء كبير، فجاء فاستوهبه تلك الورقة، قال أعطني هذه الورقة، فأعطاه إياه. فذهب بها ذلك الرجل المقرب من الملك إلى أمير تلك المنطقة فقال أتعرف ما في هذه الورقة؟ قال لا، قال أمرني أن أقطع يديك ورجليك وأن أدفنك حيا. قال إنه لم يكتب لي الورقة وإنما كتبها لرجل فاستوهبتها منه. قال لا يمكن أن أعدل عن قول الملك وقد جئت تحمل الأمر بي، فنفذه عليه. فرجع الملك إلى مجلسه فوقف الرجل فقال كلمته، فنظر الملك في وجهه يتعجب منه لماذا لم ينفذ الأمر فيه. ففقد صاحبه المقرب منه فسأل عنه فحدث بالقصة، فقال صدق الرجل، جاز المحسن على إحسانه ودع المسيئة فيه إساءته. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: طوبى، طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها.
هذه قاعدة مهمة في التعامل مع الناس. إذا أردت أن تحسن تعامل الناس فتطلع إلى عيوبك أنت واستكثر منها حتى تعرف من عيوب نفسك ما لا يعرفه الناس، فإن ستر الله الجميل ستر أهل الإيمان جميعا، ولولا هذا الستر لما استطاع أحد أن ينظر إلى أحد من أثر ذنوبه، ولما استطاع الناس أن يتجالسوا لرائحة الذنوب، ولكن الله سترهم بستره الجميل. نسأل الله لا أرفع عنا سترا. فلذلك قال طوبى، وقد اختلف في معنى هذه الكلمة، فقيل باب من أبواب الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وقيل المقصود بذلك الطيب والطيب أي سعادة الحال والمآل، وهذا المرجح في هذا الأمر. فلذلك قال طوبى لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها، أي أكثر مما يعلم الناس من عيوب نفسه. فإذا سمع أي عيب من العيوب التي يعرفها بنفسه عند غيره يقول صحيح فيحاول علاج ذلك العيب، وإذا سمع ما ليس فيه وقد تطلع هو على عيوب نفسه وفحصها فحصا كاملا حمد الله أنه ستر عنهم العيوب التي هي واقعية وسلطهم على أنفسهم بالكذب الذي لا يضره هو، وقد سبق ذلك في بدايات الكتاب في بعض القواعد المهمة فيه. وتطلع الإنسان إلى عيوب نفسه من تمام عقله، وقد كان أمير المؤمنين يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، والآخر يقول عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني لأعادياهم وبحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. فالإنسان محتاج إلى أن يعرف عيوبه، وإذا اشتغل بعيوب الآخرين لا يمكن أن يكتشف عيوب نفسه، وإذا لم يجعل نفسه في قفص الاتهام لا يمكن أن يطلع على خفاياها. ولذلك قال الشيخ زروق في قواعده: قد انقطع المربون منذ زمان. فإذا أردت تربية نفسك فحافظ على 9 حقوق: 3 حقوق الله، و3 حقوق عباده، و3 حقوق نفسك. فحقوق الله 3: أن تجتنب محارمه، وأن تؤدي فرائضه، وأن تحسن الأدب معه. الأدب معه يقصد تمام الإيمان وتمام إحسان المعاملة. وحقوق الناس 3: يرحمك الله، أن تؤدي كل حقوقهم إليهم، وأن لا تغير، أن تؤدي كل حقوقهم إليهم، وأن لا تغيظ صدورهم بما ليس بلازم شرعا. وحقوق الناس ثلاثة: أن تؤدي حقوقهم إليهم، وأن لا تغير صدورهم بما ليس بلازم شرعا. الثالث نسيته الآن، لكن حقوق النفس ثلاثة: الإنصاف منها، وترك الانتصاف لها، والخوف من غوائلها. الإنصاف منها أن تنصف الغير من نفسك، وترك الانتصاف لها، لا تنتصر لنفسك أبدا، والخوف من غوائلها، أن تجعلها في قفص الاتهام دائما. حقوق الغير ثلاثة: نعم، توصيل حقوقهم لهم، والزهد عما في أيديهم، وعدم تغيير قلوبهم بما ليس بلازم الشرع. الثالث: الزهد عما في أيديهم. وقد نظمها جدي رحمة الله عليه، وما أدري هل أتذكر لو ما يقول فيه: راعي إذا كنت الغداة تسعى إلى نجاتك خصالا تسعى، وهي المعاملات حق الحق وحق نفسك وحق الخلق، أقم فروضك وللحرام جانب بالاستسلام للأحكام. حقوق الله، ثم التي للنفس، ثم التي للخلق في توصيل حقوقهم لهم بلا تفصيل، وترك تغييظ قلوبهم بما ليس بلازم وإلا لزما. وهذا الزهد ما أذكر ما قال فيه. الآن قال: أما التي للنفس بالإنصاف منها، بالإنصاف إلى يقول ترك الانتصاف والخوف من غوائل النفوس، هذه الحقوق ثلاثة. فمن علم من عيوبه أكثر مما يعلم الناس كان مستريحا في ذلك، لأنه يتطلع إلى عيوبه ويحاول علاجها. كثير من الناس يظن أنه بمجرد الاطلاع على العيوب والإقرار بها يكفي ذلك من العلاج، وهذا غير صحيح. إذا كنت تقر بأن أنك غضوب أو أن لديك نقصا في أمر ما، فعالجه عن نفسك، ولا يكفي مجرد إقرارك أو معرفتك أنك غضوب كسريع الغضب. هذا خلق ليس حميدا، ورضاك به دليل على دناءة الهمة. ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التماني. إذا اكتشفت مرضا بدنيا ألست ستسعى لعلاجه؟ فكذلك المرض القلبي هو أولى. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداوى عباد الله، قال: على الوجوب في أمراض القلوب، وعلى الندب في أمراض البدن. داو هذا الأمر، الوجوب في أمراض القلوب، والندب في أمراض البدن. وليس هذا على إطلاقه بالمقصود، قد يكون ذلك على سبيل الوجوب أيضا في أمراض البدن، كما يخشى الإنسان منه تعطلا عن فرض من فرائض الله أو نحو ذلك، يخشى منه هلاك.
رفع الله قدركم وثابكم. قال رحمه الله تعالى: الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه، وصبر عمن تقدر عليه ولا يقدر عليك، وصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر عليك. فالأول ذل ومهانة وليس من الفضائل، والرأي لمن خشي ما هو أشد مما يصبر عليه المتاركة والمباعدة. والثاني فضل وبر، وهو الحلم على الحقيقة، وهو الذي يوصف به الفضلاء. والثالث ينقسم قسمين: أما إن كان الجفاء ممن لم يقع منه إلا على سبيل الوهلة ويعلم قبح ما أتى به ويندم عليه، فالصبر عنه فضل وفرض، وهو حلم على الحقيقة. وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن لها حقا يستطيل به ولا يندم على ما سلف منه، فالصبر عنه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه، لأنه يزيد استشراء، والمقارضة له سخف، والصواب إعلامه بأنه كان ممكنا أن ينتصر منه، وأنه إنما ترك ذلك استرذالا له فقط. وصيانة عن مراجعته ولا يزاد على ذلك. وأما جفاء السفلة
السفيلة
أحسن الله إليكم. وأما جفاء السفلة
السفيلة
وأما جفاء السفلة فليس جزاؤه فليس جزاؤه
جزاؤه إلا
النكال فليس جزاؤه إلا النكال وحده.
خبرها
مقدم.
هذه قاعدة فيها تفصيل وهي ما يتعلق بالصبر في التعامل مع الآخرين والصبر على أخطائهم. ومن المعلوم أن الصبر في أصله وصف حميد وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي شعب الصبر: الصبر على معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. وفي التعامل مع الناس قسم هو الناس الذين تصبر عليهم على ثلاثة أقسام. فقال: الصبر على الجفاء، معناه على ما يبدر إليك من الآخرين مما هو جفاء سواء كان قولا أو فعلا أو غير ذلك، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر على من تقدر علي يقدر عليك ولا تقدر عليه، كأن يؤذيك من هو أقوى منك وأعلى منزلة، وصبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك، كأن يؤذيك من هو أدنى منك، وصبر على من لا تقدر عليه ولا يقدر عليك كصبرك على أذى المساوي. ففصلها فقال: فالأول ذل ومهالة وليس من الفضائل. إذا آذاك من هو أشرف منك وأعلى منزلة فصبرك عنه مذلة وهوان. وبعض الذل وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، كما قال الحماسي: صفحنا عن بني ذهل وكنا القوم إخوان، وعسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، ولما انكشر الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. وليس من الفضائل في شيء. ولذلك قال الشاعر الحماسي أيضا: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي شرف ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. وقد جاء بنو العجلان إلى أمير المؤمنين عمر يشكون إليه النجاشي حين هجاهم، فقال: أنشدوني ماذا قال فيكم؟ فقالوا: إنه قال: إذا الله عادى أهل لؤم ودقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل. قال: ما هجاكم وإنما دعا عليكم، فلعل الله لا يستجيب دعاءه. فقالوا: إنه يقول: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقال: ليت آل الخطاب هؤلاء لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقالوا: ويقول: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا ذهب الوراد عن كل منهل. فقال: ذلك أصفى للماء. فقالوا: ويقول: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونفشل. فقال: وأية مزية في أكل الكلاب لحوم البشر؟ فقالوا: ويقول: وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعبة وحلب إلا لقولهم خذ القعبة وحلب أيها العبد وعجلي. قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فدعا حسان بن ثابت فسأله فقال: أهجاهم؟ قال: لا، ولكن سلح عليهم يا أمير المؤمنين شد من الهجاء. فسجنه لهم عمر بن الخطاب قصاصا منهم. فقوله قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ومن هذا القبيل. فمن لا يدفع عن نفسه أبدا قد وصل إلى مقام من المهانة والمذلة لا يصل إليه إلا اثنان، هم الوتد الذي يضرب في الأرض والحمار الذي يحمل عليه ولا يرد عن نفسه، كما قال الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته ولا يشج ولا يرضي له أحد. فالأول ذل ومهالة وليس من الفضائل. والرأي لمن يخشى ما هو أشد مما يصير ما يصبر عليه المتاركة والمباعدة. إذا كنت تستطيع أن تنتصر لنفسك فبها ونعمت، وإن لم تستطع فما لك حينئذ إلا المتاركة والمباعدة. وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزلوا. والثاني أي صبرك على من أنت أقدر منه وأقوى إذا أصابك بأذى، وهو الصبر بعد القدرة، أي المغفرة بعد القدرة، فضل وبر، وهو الحلم على الحقيقة، هو حقيقة الحلم، لأن الذي تطاول عليك أنت قادر على أخذ حقك منه وهو يعلم ذلك والناس يعلمون ذلك. فصبرك عنه وحلمك عليه ليس ذلا ولا هوانا، وإنما هو بر وحلم، وهو الذي يوصف به الفضلاء. فضلاء إنما يوصفون بالحلم عندما يقدرون فيعفون. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق، قيل ما حسن الخلق بالذي تعنيه يا رسول الله؟ قال أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. والمقصود بذلك مع القدرة. ومن كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، كما في الحديث الآخر، وهو قادر على إنفاذه، فهذا من الفضل. والثالث أهله ينقسمون إلى قسمين، ولذلك قال ينقسم قسمين. أما إن كان الجفاء أي ما أصابك منه ممن لم يقع منه إلا على سبيل الوهلة أي الغلطة، فقد حصلت منه غلطة وعثرة فأساء مرة، فحينئذ يحسن الصبر عليه، لأنه لم يعد له كثير من الأخطاء ولا مسلسل الأخطاء، وهو يدرك أنه أخطأ ويتوب ويرجع. أقيل ذوي الهيئات عذراتهم. وقد قال أبو طيب المتنبي: فإن كان بالفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. ففي مقابل ذلك الخطأ له ما يسر. ومثل هذا صبر الإنسان على ما يواجهه من أهله وهو قادر على الإنفاذ. قد أخرج مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. فالصبر عنه فضل وفرض. فضل لأنه من الحلم والتحلي بالأنات، وفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقالة ذوي الهيئات عثراتهم، وهو حلم على الحقيقة. وأما من كان لا يدري مقدار نفسه، أي من كان جهولا ويظن له حقا يستطيل به عليك، فهو صاحب سوء ولا يردعه إلا بعض أخلاقه، فحينئذ لا ينبغي الحلم عنه، لا بد أن ينبه على ذلك لئلا يستمر في أخطائه، فهو لا يشعر أنه مخطئ أصلا. ولذلك قال زهير بن أبي سلمى في حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في مدحه له، يقول: وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلم به فهو قائله، عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. هو قادر عليه فعفى عنه في ذلك الوقت. عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله، لينتبه إلى أخطائه. هذا معنى إكرام الغير، إكرمت غيره. وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن لها حقا يستطيل به، أي يستطيل به بأعراض الناس أو في أذاهم، ولا يندم على ما سلف منه بل لا يشعر أنه قد أخطأ أصلا، فالصبر عليه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه، لأنه يعوده على الوقوع في الآخرين والاستمرار على الخطأ، لأنه يزيده استشراء، أي يزيد هذا الداء استشراء، أو يزيده استهتارا، أي يزيد الشخص استهتارا بما هو عليه. والمقارضة له، وهي أن تجازيه بمثل ما فعل، فتكون كأنك تقرضه ويقرضك، هذه سخف ليست على مستواك أنت، إذا أنت جازيت اللئيم بفعله ففعلك من فعل إذا أنت جازيت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب. والصواب إعلامه بأنه كان ممكنا أن ينتصر منه وأنه إنما ترك استرذالا له، فيبين له أنه قادر على أخذ حقه منه وقادر على أن يجيبه، ولكنه إنما لم يفعل لأنه لا يراه أهلا لذلك، فيكون هذا إصلاحا له هو وردعا له عن الاستمرار في الأذى، وهو صيانة أيضا لمقامك أنت عن الدناءة وتوافه الأمور، وأنه إنما ترك ذلك استرذالا له فقط وصيانة معناه لنفسه عن مراجعته، ولا يزاد على ذلك فلا تصبه بسوء في مقابل السوء الذي أصابك به، لأن ذلك من المقارضة كأنك تقرضه ويقرضه. وأما شفاء السفلة هذا قسم ثالث لم يذكره هنا، وهو السفلة الذين تعودوا وتدربوا على الفساد والذين مردوا عليه دائما، فهؤلاء ليس لهم جزاء إلا النكال، فخذهم بذنوبهم واقتص منهم بأشد ذلك وعاقبهم عليه بما يردعهم، كما قال الله تعالى شرد بهم من خلفهم. وهذا الميزان الذي ذكره وهذا التقسيم يفسر الميزان الذي ذكره الله في سورة الشورى، فهذا النوع من التعامل ذكره الله فجعل فيه ميزانا عجيبا له كفتان، كف يمنى وكف يسرى، فكان يجعل شيئا في الكفة اليمنى ثم شيئا في الكفة اليسرى ثم يعود لليمنى ثم يعود لليسرى، فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون، هذا معناه مع القدرة إذا ما غضبوهم يغفرون، والذين استجابوا لربهم فقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا بالكفة اليسرى. ثم رجع اليمنى فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ثم رجع اليسرى فقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ثم رجع اليمنى فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا ميزان عجيب جدا، وهو يدلنا على اختلاف أحوال الناس، وأن القرآن يخاطبنا خطابا مرنا تنزله على الأشخاص بتنقيح المناط بتحقيق المناط أقصد، فتحقق المناط من المقصود بهذه الصفة ومن المقصود بالأخرى، والناس يختلفون في ذلك، ولا يمكن أن يقال لك فلان وفلان وفلان من أهل الكفة اليمنى وفلان 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 من أهل الكفة اليسرى. قال مالك من اشتهر بالفساد فلا يندب العفو عنه وإنما يؤاخذ ليكف ذلك أذاه عن المسلمين، ومن لم يشتهر به فتقال زلته وعثرته وقيلوا ذوي الهيئات عثراته. وهذه الموازنة تنفعك أنت في قياس الأمور حتى لا تستعجل، فقد يكون الحليم في بعض الأحيان يتصرف تصرفا غير مناسب بسبب استفزاز، وقد كان لحنه بن قيس رضي الله عنه مشهورا بالحلم، ويقول إنه ما استفزه إلا امرأة من بني تميم من يوم من الأيام استفزته فصدرت منه كلمة ما كان يحب أن يقولها، وذلك عندما حصلت الحرب بالبصرة فتحمله والديات ووزعها وفك الأسرى وأصلح بين الناس، جاءت إليه امرأة فقالت كثر الله في العشيرة أمثالك، فاستفزته فقال لقد سألت ربك شططا، سألت الله شيئا مستحيل ما كثر الله في العشيرة أمثالك، فقال لقد سألت ربك شططا، ما كان يحب أن تقع منه هذه الكلمة. وكان عجيب الحلم، ويقول إنه تعلم الحلم من خاله قيس بن عاصم، والمقصود بخاله أنه من أخواله أي من بني من قرن، وهم البطن الذي هم أخواله من بني تميم، وليس المقصود أنه خاله مباشرة. وقيس بن عاصم ليس في الصحابة أبو علي غيره، كنى الصحابة مشهورة ليس فيها أبو علي مشهور إلا قيس بن عاصم رضي الله عنه. ما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وكان من شدة حلمه أنه كان محتبيا في مجلس، أي يمسك يديه أمام ركبتيه وهو جالس. فجيء بابن أخيه قد قتل ولده، فجيء بجنازة ولده وابن أخيه مكتوفا، فلم تنحل حبوته، وإنما التفت إلى ابنه فقال: قم إلى ابن عمك فأطلق سراحه، واذهب بأخيك فصلي عليه وادفنه، وسق إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. فلم تنحل حبوته ولم يقطع مجلسه، استمر كأن شيء ما حصل. نعم، هذا الحلم. والحلم يحتاج الإنسان إلى اكتسابه، ولذلك في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، قد أخرجه ابن عاصم مصولا في السنة، وعلق البخاري وأوله وهو: إنما العلم بالتعلم، في كتاب العلم. أبو علي قيس بن عاصم
أثابكم
أحنا أبو سعيد
أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: من جالس الناس لم يعدم هما يؤلم نفسه وإثما يندم عليه في معاده وغيظا ينضج كبده وذلا ينكس همته، فما الظن بعد بمن خالطهم ودخلهم؟ والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم، ولكن اجعلهم كالنار تدفأ بها ولا تخالطها ولا تخالطها.
هذه القاعدة يذكر فيها أيضا وجها آخر من التعامل مع الناس، فيقول: إن الذي يخالط الناس لا بد أن يجد منهم ما يصبر عليه، فلن تخالط أحدا ولو أباك الذي نجرك إلا وجدت منه يوما من الأيام ما يحوجك إلى الصبر من كلام أو فعل أو تعامل أو غير ذلك. فما من أحد تخالطه إلا وجدت منه ما يحوجك على الصبر عليه، وهذا طبع البشر. فلذلك قال: من جالس الناس، معناه من أكثر مخالطتهم، لم يعدم هم من يؤلم نفسه، فيصل إليه الهم إما رحمة ببعض المصابين منهم، وإما شفقة عليهم، وإما لأذى يلحقه منهم أو غير ذلك، كمخالطة الثقلاء. وقد كان بعض السلف يدعو على بعض الناس إذا أراد أن ينتقم منهم، يدعو عليهم بمجاورة الثقلاء. وكان ابن الجوزي رحمه الله يقول: إنه إذا أتاه الثقلاء أخذ المبراة فبر الأقلام، وأخذ السكين فقطع الأوراق، لأن وجودهم لن يتركوا له فرصة للتفكير حتى يكتب أو يتعلم لما يكلمونه به، فينظر إلى الأعمال التي لا بد منها ولا تحتاج إلى تفكير فيعملها في وقت حصول الثقلاء حتى ينصرفوا عنه. وإثما يندم عليه في معاده، وهذا الإثم إما أن تكتسبه أنت منهم، فالذي يخالط الناس قد يستفز وقد يحصل منه أذى وظلم أو ظن سوء أو ازدراء أو غير ذلك كأكل الغيبة أو نحوها، أو يحصل من غيرك فتسكت عليه، كما إذا سمعت الكذبة ولا تستطيع أن تكذبه، أو سمعت الغيبة ولا تستطيع أن تدفع عن عرض أخيك أو نحو ذلك. فيندم عليه في معاده، أي في آخرته. وغيظا ينضج كبده، لا بد أن يصل إليه مخالطتهم غيظ ينضج كبده، أي يؤذيه أذى شديدا حتى كأن كبده تعرضت للطهي منهم، وذلك بمعاملة الناس وإساءتهم. وذلا ينكس همته، كذلك الإحباط الذي يحصل ويؤدي إلى تنكيس الهمة من مخالطة الناس. فعندما يعجب بإنسان يرى منه سقطة ووقعة تسقطه من عينه بالكلية، وقد كان مثاليا لديه، فيتأثر لذلك وهكذا. فما ظن بعد ذلك بمن يخالطهم ويداخلهم؟ إذا كان يخالطهم دائما سيكون تأثره بهم أشد. والعز والراحة والسرور والسلامة من فراد منهم. العز الذي يقتضي عدم الحاجة والمذلة إليهم، عندما لا تخالطهم لا ترفع حاجة إلى أحد، فأنت عزيز حينئذ بنفسك وبربك. والراحة والسرور كذلك في الانفراد عنهم. ولذلك سئل أحد المحدثين عن متعة الدنيا فقال: بيت خالي وإسناد عالي. الإسناد العالي لا يحوجك إلى كثير من البحث في اتصال السند وفي الجرح والتعديل، والبيت الخالي لا يزعجك فيه أحد من الثقلاء ولا يكدر صفوك فيه شيء من أمر الدنيا. والراحة والسرور والسلامة في الانفراد منهم. السلامة في جوارحك، فلا تسمع الكذب ولا تسمع الغيبة ولا تسمع الطعن في الناس، وكذلك لا ترى ما لا يحل النظر إليه وهكذا. ولذلك من حكم المرابطة في المسجد ومن فوائدها انتظار الصلاة بعد الصلاة، من فوائدها حبس الجوارح عن الوقوع في المعصية. الإنسان ما دام ينتظر الصلاة في المسجد لا يتوقع منه سماع الكذب ولا الغيبة ولا الغناء، ولا يتوقع منه صدور زلات من لسانه أو أطرافه وجوارحه. ولكن اجعلهم كالنار تدفأوا بها ولا تخالطها. اجعل الناس كالنار، فالنار لا يستغني عنها الإنسان، وقد جعلها الله متاعا للمقوين. فلذلك تأخذ منها بقدر الحاجة والضرورة ولا تزيد على ذلك. فاجعل الناس كذلك، تأخذ منهم بقدر حاجتك ولا تزداد منهم على محل الحاجة والضرورة. تدفأ بها وتنضج عليها طعامك وتكون متاعا لك في الإنارة وغير ذلك، ولكن لا تخالطها وتدخل فيها لئلا تحرقك. وهذه القاعدة مجملها نوع من أنواع علاج النفس، وهو الذي يسمى بالعزلة. وعلاج النفس أربع درجات: الصمت إلا ذاكرا، والجوع إلا من حلال، والسهر في الطاعة، والعزلة إلا من خير. هذه الأربع هي التي يعالج بها الإنسان نفسه. الصمت إلا ذاكرا، قلة الكلام في غير ذكر الله، لا تكثر الكلام في غير ذكر الله. والجوع إلا من حلال، أن يفطم الإنسان نفسه عن كل ما حرم الله عليه حتى لو جاع. ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. إلا عن حلال، نعم. والسهر في الطاعة، يسهر الإنسان في طاعة الله في أوقات انشغال الناس عن الله، لأن أبواب الله مشرعة وبالأخص في الثلث الأخير وقت النزول، فالناس نيام ومنهم المشغولون بشهواتهم ومنهم المشغولون بنومهم ومنهم المشغولون بأمراضهم ومنهم المشغولون بغير ذلك، وقد أتيحت لك الفرصة فلا تجد زحاما في ذلك الوقت. والرابع هو العزلة إلا من خير، اعتزل الناس إلا من خير، فلا تدخل معهم في مجونهم وأمورهم إلا من خير بقدر ما تنفعهم وتنتفع منهم. ولذلك قال ابن عون رحمه الله: رضيت لأصحابي ثلاثا: هذا القرآن أن يتعلموه ويعملوا به، وهذه السنة أن يتقفروها ويعملوا بها، يتبعوها ويجمعوها ويعملوا بها، وعزلة الناس إلا من خير، يعتزل الناس إلا من خير. وهذا من الأمور الشاقة، ولكنه في أوقات الفتن يحتاج إليه. ولذلك أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا في أوقات الفتن عندما يخاف الناس، يخاف الإنسان من مخالطة الناس، فالخير له حينئذ فيما ينجيه من تلك الفتن ويبعده عنها. ولكن مع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي كل الخير، فيحتاج الإنسان إلى وزن نفسه، هل هو قادر على الصبر على أذاهم؟ هل هو قادر على النجاة منهم؟ إذا كان قادرا على النجاة منهم فليتوكل على الله وليخالطه، وإذا كان عاجزا عن ذلك فليأخذ بنصيحة أبي محمد علي بن حزم هنا، نعم، وليجعلهم كالنار يستدفئ بها ولا يخالطها.
نعم. أثابكم الله ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: لو لم يكن في مجالسة الناس إلا عيبان لكفيا، أحدهما الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا المجالسة لم يبح بها البائح، والثاني مواقعة الغيبة المهلكة في الآخرة، فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة بالله.
هذه القاعدة تأكيد لسابقتها، فيقول: لو لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم إلا عيبان فقط لكفيا، وفيها عيوب أخرى. هذان العيبان ما هما؟ أحدهما الاسترسال عند الأنس، فعندما تجلس مع أهل الصفاء تسترسل معهم فيضيع كثير من عمرك، وربما سهرت فنقص وردك من الصلاة، وربما تأخرت عن صلاة الفرض، وربما اختل شيء من عملك الذي كان ينبغي أن تقوم به، وكذلك الاطلاع على الأسرار، وفيها امتحان عظيم للإنسان، فكل إنسان له أسرار ومن عقله الحفاظ عليها. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فالصدر الذي يستودع السر أضيق. وقد قال الآخر: إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين. وقد قالوا: الاثنان الشفتان، إذا جاوز الاثنين أي الشفتين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين. والأسرار مهلكة قاتلة، لأن الإنسان إما أن يحفظها فيكون كالذي يحمل ثقلا دائما، وإما أن يضيعها فقد ضيع أمانته، ومن حدثك والتفت فقد ائتمنك. والأمانة عظيمة، عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلذلك الأصل أن لا يحرص الإنسان عليها، الأصل أن لا يحرص الإنسان على الأسرار لأنه مبتلى بها، وإذا ابتلي بها وسمعها من غير حرص فعليه أن يحافظ عليها. ما لدى الحاسم اللبيب معارم فمصون وماله قد يضيع. وأخطر شيء في ذلك أنك قد تعطيها من تظنه أهلا لإعطائها، ولكنك لن تلومه إذا أعطاها هو أيضا من يثق به، فقال: علاقتي به كعلاقتك بي، وحينئذ تتسرب. كما قال الشاعر: إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الود غير حقيقي، وما صمت عنه السر عن ظنة به، ولكنني أخشى صديق صديقي. فتتسلسل. والثاني مواقعة الغيبة المهلكة في الآخرة. مواقعة الغيبة أي الوقوع فيها سواء منك أو من غيرك. والمشكلة أن المجالس إذا طالت كما يقال تكلم فيها في أعراض السالمين من العيوب، وكثير من الناس لا ينجو منه أحد عرفه لا من أهل عصره ولا من العصور السالفة، فيتكلمون في الذين يوشك أن يكونوا قد حطوا أرحلهم في الجنة قبل 100 عام أو 200 أو 3 أو 4 لآخره. من عرف اسمه من السالفين تكلموا فيه، فلا ينجو أحد من كلامه، وهذا خطر عظيم. ولم ينجو من ذكر امرؤ قد عرفته من ابناء عصري كان أو سابقي عصري، وسببتها أوزارا لغيري أضفتها إلى كل ما واقعته أنا من وزري، فلو أن وزري كان حبا مكدسا لما قدر الحزار فيها على الحزر. فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة جملة، لا بالانفراد عن المجالسة عدم الدخول في تلك المجالس مجالس الأنس جملة. فيقتصر الإنسان من المجالسة على ما هو مفروض وما هو مسنون وما هو مندوب في المفروض، كصلاة الجماعة مثلا، والمسنون كالتعاون على البر والتقوى، والمندوب كما يشجعه في المنافسة على الخير ويزيد همته في ذلك. والمقصود بذلك من يخشى منه الضرر من الناس. أما الذين أمرك الله بمخالطتهم ومجالستهم فلا تصدق فيهم هذه القواعد. قد قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد يجد الإنسان من أهل زمانه بعض الضيق فلا يكون على مستواهم، وحينئذ ينفرد كما حصل لعدد من أئمتنا السالفين. آهل لمغترب بالغرب ليس له جنس وإن كان محفوفا بأجناس. والحبس مع غير الجنس تعذيب، ولذلك فسر به قول الله تعالى حكاية عن سليمان في قصة الهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فقالوا العذاب الشديد الذي توعد به الهدهد ما هو؟ الهدهد طير ضعيف صغير لا يمكن أن يضربه، فإذا كان المقصود بالعذاب الذبح فقد ذكر الذبح، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. فما هو العذاب الشديد؟ قالوا هو الحبس مع غير الجنس، فهو تعذيب بالنسبة للإنسان. وقد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى وقته، كالذي لديه رسالة لا بد من إكمالها في وقت محدد فتفرض عليه العزلة حيث لا يشعر، وكذلك الذي لديه ورد يقوم به نفسه وسلوكه وتربيته وهو محتاج إلى هذا في وقت التربية، فيحتاج إلى وقت للانفراد. وكذلك من لديه مشكلات كالثأر ونحوه كما كان عليه الشنفراء الذي قال أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأقل وفي الأرض ملأ للكريم عن الأذى وفي أهالي من خاف القلام تعزلوا لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل ولدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جئل هم الرهط لا مستودع السر شائع لديهم وللجاني بما سر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة جملة.